قبل أن أدخل في قصة خالد، أريد أن أتحدث قليلا عن الوليد. الوليد بن المغيرة المخزومي من أغنى أغنياء قريش. الوليد كان رجلا ثريا، وكان رغم ثراءه وغناه إلا أنه كان يعمل بنفسه أحيانا ويستأجر أعداد كبيرة من الموظفين والعمال، لكن في وقت فراغ الوليد كان يشتغل في الحدادة والجزارة ويذبح الحيوانات للعشيرة من باب أنه يملأ وقته، يعني خاصة أن قريش ما كانت تدخل في معارك كثيرة، رغم أن بنو مخزوم هم المسؤولين عن القتال وعن أحيانا الخطابة والمفاوضات، لكنهم كان هذا نادر عندهم لأن قريش معارك قليلة جدا. فكان يشغل وقته بالتجارة طبعا بشكل أساسي، لكن في أوقات الفراغ كان يذبح بنفسه ويعمل بالحديد بنفسه، وكان ينظم القوافل التجارية ويجمع الأموال من الناس ويرسلها. هكذا كان الوليد بن المغيرة. وخالد نفسه رضي الله عنه ذهب أكثر من مرة في قوافل تجارية لأبيه، ذهب مرة إلى سوريا وفلسطين والشام وزار المدن التجارية الكبرى هناك. طبعا هذه الأشياء كلها مهمة في التعرف على شخصية خالد. خالد عرف سوريا وعرف فلسطين وعرف الشام، زارها بنفسه، وكان طبعا ذلك الإقليم الجميل الرائع كان تابع للروم. وطبعا في الطريق كان يمر على الغساسنة، والغساسنة قبائل عربية مسيحية تتبع الروم، أما الفرس فكان من بلاد فارس، المناذرة كانوا يتبعونها، والأقباط كانوا في مصر، فالرومان هم الذين في الإمبراطورية البيزنطية. كان خالد قد تعرف عليهم، وكان هناك في الشام التقى بالكثير الذين جاءوا من الحيرة، عرب المناذرة حلفاء الفرس، والتقى أيضا بالفرس الذين كانوا يأتون تجارا، فكان يختلط بهم ويعرف أحوال فارس، واحتك بالأقباط الذين من مصر، واحتك بالرومان الذين كانوا يأتون من بيزنطة نفسها. في هذه البيئة كان خالد ينشأ بالتجارة وبالعز، وله أصدقاء كثيرون، يعني معظم أصحابه كانوا الذين لهم نفس الاهتمامات، ركوب الخيل والصيد، وكان يحب الشعر ويقرض الشعر أحيانا وإن كان قليلا شعره، وكانت لهم جلسات في الليل في السمر وكذا يشربون الخمر. وهؤلاء الأصدقاء لهم دور كبير في قصة حياة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فبالإضافة إلى عمر بن الخطاب ابن خال خالد وهو من أقرب الأقرباء إليه، من بين هؤلاء الشباب الذين كانت لهم علاقة وثيقة بخالد بن الوليد عمرو بن العاص بن وائل. عمرو مشهور القائد الإسلامي العظيم، العاص بن وائل من أكبر شيوخ قريش وسادتهم، فكان له علاقة وثيقة بخالد بن الوليد، وكذلك ارتبط بسيد من سادات قريش هو أبو الحكم عمرو بن هشام ابن المغيرة. عمرو بن هشام ابن المغيرة، انتبهوا، خالد ابن الوليد ابن المغيرة، إذن الوليد ابن المغيرة وهشام ابن المغيرة أخوان. عمرو بن هشام هو أبو جهل ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنه. أبو جهل هذا السيد العظيم كان له ابن شهير عظيم هو عكرمة، وهو صديق حميم لخالد. إذن السادة الكبار العاص بن وائل، أبو جهل وأمثالهم، الوليد بن المغيرة كانوا أصحاب، أولادهم كانوا أيضا أصحاب، عكرمة ابن أبي جهل وعمر ابن العاص وخالد ابن الوليد كانوا أعز الأصحاب. خالد رضي الله عنه تدرب وتربى واحتك بهذه البيئة، ولا تنسون أن هؤلاء الثلاثة عكرمة وعمر وخالد كانوا من أبطال العرب، وصاروا فيما بعد من أبطال الإسلام، وأبرزهم في الناحية العسكرية في الجاهلية وفي الإسلام كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. كما سنرى حدثت مواجهة فيما بعد بين عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد فانتصر فيها خالد. أنا أريد أن تعيشوا معي الأجواء التي تربى فيها خالد، تعلم فن الحرب، تعلم كيف يتحرك بسرعة في قلب الصحراء، أصحابه كلهم عساكر وأبطال ومجاهدون، وكانت منافساتهم معظمها في قضايا السباق والفروسية والقتال والمطاردة والهجوم والتكتيكات، هذه أحاديثهم، ليس كحديث الشباب اليوم عن البنات وعن الموضة وعن السيارات وعن اللعب. هذا الفرق الذي أنشأ هؤلاء الأبطال. طبعا خالد تدرب على الحروب القبلية، ليست الحروب النظامية الجيوش الكبيرة التي كانت تعرفها الروم والفرس، فتدريباتها كانت معظمها على المبارزة الفردية، ولذلك سنرى أن لها دور كبير في حياة خالد. وتربى أيضا على تكتيكات الفر والكر، الانسحاب والهجوم، أما الحرب العسكرية المنظمة فكان يسمع أخبارها لما يذهب إلى الشام، وكان يتطلع بشكل كبير إلى البحث عن هذه المعارك والأفكار. إذن أفكاره وحياته كلها أفكار قتال وحديث قتال وطموحات نصر ودوافع عنيفة وتركيب عسكري، وكان يصبو ويتأمل ويعني يتمنى أن يخوض المعارك الكبيرة ويكون بطلها ومثار الإعجاب والتقدير من الجميع. فكان هذا حديث النفس عند خالد، ولذلك سنجد في حياة خالد بن الوليد رضي الله عنه أن هذا الجانب أخذ كل حياته. يعني خالد لم يبرز في العلم حتى في حفظ القرآن مثلا أو في رواية الحديث، يعني في القرآن كان يقرأ قصار السور ويخطئ حتى يقول عن نفسه شغلني الجهاد عن القرآن، وفي الأحاديث لم يروي إلا 13 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يحتك باستمرار بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تركيب شخص عسكري. إذا نحن نتحدث عن إنسان متخصص، أنا أظن أن من الضروري أن يكون للإنسان مجال يبرز فيه. إذا حاول الإنسان أن يكون في كل شيء سيكون بروزه في كل شيء محدود إلا ما ندر من الناس. خالد بن الوليد رضي الله عنه ركز وتخصص في قضية القتال والمعارك. نرجع إلى خالد كحياة وكشخص. لما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان خالد رضي الله عنه في 24 أو 25 أو 26 سنة، قد نقول 25 سنة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في فترة الدعوة السرية يتلقى التعليمات وبدأ بعائلته وعشيرته، وكما تعلمون يعني سخر معظم الناس من رسالته وسخروا من هذا الدين الجديد، لكن هذا الدين استمر ينتشر، ودخل في هذا الدين أفراد قلائل معظمهم من الشباب، لكن أيضا معظمهم من الشباب الذين كانوا تحت ولاية كبار قريش فكانوا قليلي الحيلة، ودخل في هذا الدين بعض المستضعفين وبعض العبيد. فالدين في البداية كان ضعيفا رغم هذا العدد القليل وضعف هؤلاء، إلا أنهم كانت شجاعتهم عالية، وتوسعت دائرة نشاط النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدين بالرغم من معارضة قريش وإهانتها له، فظل يخاطب الناس ويحاول في الشوارع في الأسواق عند الكعبة محذرا من عبادة الأحجار التي لا تضر ولا تنفع. كيف يعبد إنسان حجر هو يصنع بنفسه؟ ومحذرا من النار، داعيا إلى الأخلاق السامية، داعيا إلى الدين العظيم. وأصبحت معارضة قريش له أقسى وأشد، وبرز في هذه المعارضة لهذا الدين الجديد أربعة رجال هم أشد الذين كانوا أعداء للدين الجديد: أبو سفيان صخرة بن حرب زعيم بني أمية، الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم، أبو لهب بن العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم سيد من سادات بني هاشم، وأبو الحكم عمرو بن هشام سيد من سادات بني مخزوم. طبعا نستطيع أن نتحدث عنهم كلهم، لكن حديثنا عن خالد فنركز على والد خالد. كثير من العلماء المفسرين يقولون أن الآية التي نزلت في قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الآية تقول لما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم اعترض العرب، قالوا يعني لو نزلت على واحد معروف شهير بطل عظيم غني من الأغنياء على الأقل تنزل في 2 يستحقون هذا. عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد الطائف القرية العظيمة الأولى، أو الوليد بن المغيرة الذي اعتبره العرب من بين كل البارزين في قريش هو أفضلهم، لأنه بالإضافة إلى الشرف جمع مع الشرف قيادة الحروب والغنى والمال، شرف وعسكري ومال. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني واحد يستحق الرسالة، ما هو إنسان مغمور فقير، وإن كان صحيح من أسرة شريفة ومن أعظم الأسر في العرب أسرة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أسرته ما كانت مشهورة بالقتال ولا كانت مشهورة بالمال. الوليد عندهم يستحق هذا أفضل، فالوليد هذا كان بالنسبة لهم هو الذي يستحق أن تكون له الرسالة ويستحق أن يكون ملكا للعرب. أروى بن مسعود فيما بعد أسلم رضي الله عنه ومات على الإسلام واستشهد، أما الوليد بن المغيرة والد خالد فظل عدوا للإسلام. إذن هكذا كانت منزلة الوليد بن المغيرة عند العرب، وكان له شرف بالإضافة إلى شرفه هذا أنه كان صاحب عقل، وكانوا يعتبرونه من أهل الحكمة، فكان يرى أنه السارق يجب أن تقطع يده، هكذا يروى عنه. وكانوا يروون أنه حرم الخمر على نفسه لأنها تذهب بالعقل، وهو لا يرى أن عقله يصح له وهو سيد قريش أن يذهب عقله، فحرم الخمر على نفسه في الجاهلية. وكان يكسو الكعبة وحده أحيانا، وكان في بعض الأحيان ينهى أن توقد نار غير ناره للإطعام للحجيج. ويروى كذلك أنه كان أول من خلع عليه عند دخول الكعبة تشريفا وتعظيما للكعبة. كانت العرب تدخل الكعبة تدخل من باب وتخرج من باب، فكانوا يمشون بها بنعال. وكان له من الأموال يقولون 12,000 دينار، الدينار ذهب، فتخيلوا يعني كان واحد عنده 12 مليون يعني، فكان من أعظمهم غنى. وكانت له بساتين، بعض بساتين تمتد من مكة إلى طائف، بستان ورا بستان، بينهم مسافات بسيطة لكن بستان ورا بستان، ما يحتاج أن يأخذ معه زاد. وكانت بساتين يقولون أنواع الثمار فيها حتى كان لا تنقطع ثمارها طول العام. ولذلك من الألقاب التي سمي بها الوليد ابن المغيرة سمي بالوحيد لانفراده بالخصائص هذه، شرف ومال وغنى وعقل وحكمة ومكانة وآراء سديدة وكرم وجود تجمعت له، فسمته العرب وقريش سمته الوحيد. ولذلك كانوا يرونه أحق من محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي والتنزيل، حاشا. إذن هذا الوحيد كانت له مكانة كبيرة، وكان من أشد الأعداء لهذا الدين الجديد وتصادم مع الدين الجديد. الثاني الذي كان يمكن أشد منه صداما وإن كان أقل منه شأنا وشرفا هو أبو جهل، أبو الحكم عمرو بن هشام، كان من أكثر الزعماء حقدا وتعطشا للدماء وحرصا على إيذاء المسلمين الجدد. وكما ذكرت لكم أبو الحكم ابن عم خالد بن الوليد، لاحظوا أسرة خالد وليد، ابن خالة عمر بن الخطاب، ابن عمه أبو جهل، هؤلاء. وكان أيضا بالإضافة إلى أن صديقه بسبب هذه المعارضة الشديدة للإسلام سمي عمرو بن هشام، سمي أبو جهل أي الرجل الجاهل، ولازمه هذا الاسم حتى صار مشهورا. اليوم لو ذكرت بين المسلمين عمرو بن هشام ما يعرفونه، لكن تقول أبو جهل كلهم يعرفونه. أبو جهل هذا كان صغير الجسم، قوي البنية شديد لكن صغير خشن، وصفه أحد معاصريه يقولون كان ذا وجه كالحديد ونظرة كالحديد ولسان كالحديد. أعوذ بالله، وجه قاسي ونظر قاسي ولسان قاسي. وكانت بداية الإسلام كما ذكرت سببت هذا الصدام الشديد بين هؤلاء العظماء وبين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكن غريبا أن تكون أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وقصص وما يحدث معه، لم يكن غريبا أن تكون هذه الأحاديث محور الحديث في منزل الوليد، فيجلس مع أولاده الوليد بن المغيرة ومن بينهم خالد وأقربائه يستعرضون أحداث النهار وما فعلت قريش بمجابهتها لحركة محمد صلى الله عليه وسلم. وسمع خالد وسمع إخوان خالد أباهم وهو يصف هذه المواجهات، والمواجهات كثيرة، منها حديثهم مع أبي طالب، ومنها الحديث المباشر الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوليد بن المغيرة في هذه الأجواء التي تربى فيها خالد. حدثتكم كيف تربى كشخص، والآن أحدثكم كيف نشأت عداوة الإسلام في نفسه وراثة من أبيه الوليد بن المغيرة، هذا الذي جعل خالد يصادم الإسلام.